وشرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة حفظهم الله، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله، فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. بين يدي الحديث وصلني سؤال من السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم،
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وفيك بارك الله.
أنا عمري 31 سنة، الدورة انقطعت عندي من عمر 23 سنة، فنصحوني الأطباء أنه أخذ أدوية تعيد لي الدورة، ولكنها دورة غير عادية، فأنا أحيد 6 أيام في الشهر. أريد أن أسأل في هذه الأيام، هل أنا مفروض علي أن أعيد صلاة هذه الأيام والصيام؟ وشكرا لك.
عفوا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالذي فهمته من الأخت أن الدورة انقطعت عنها عدة سنوات، وظني أن ذلك لمرض، ثم نصحت بتناول دواء لإيجاد الدورة، فتحيض 6 أيام في الشهر، فهذه الأيام الستة لا تصلي فيها ولا تصوم ولا يأتيها زوجها، بارك الله فيك، لا تصومي في هذه الأيام الستة ولا تصلي ولا يأتيك الزوج، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم
شيخ صح، بس كنت عايز اسال عن حكم العمل الاداري في شركه مقاولات بتقوم بانشاء متجع سياحي عباره عن فيلل وبحيرات واماكن ترفيهيه، وانا حاليا دلوقتي بدون عمل ومتزوج واعول، ولو ينفع اشتغل فيها ينفع اخرج جزء من مرتبي وكم في المئه بالظبط؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، فبمثل التوصيف الذي ذكرت العمل فيها جائز مع الكراهه، بارك الله فيك والله اعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السؤال يا شيخ، ماذا يفعل من أصاب بسلس البول الذي ينقطع بعد 15 دقيقة ويريد أن يصلي من الليل أو ينتظر هذه المدة ويتوضأ ويذهب إلى المسجد وفي الطريق يشك أنه نقض الوضوء، هل إذا صلى هل صلاته صحيحة إذا صلى بدون انتظار هذه المدة؟ وجزاك الله خير يا شيخ.
وإياكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإذا كان السلس سينقطع بعد 15 دقيقة ووقت الفريضة لن يخرج، لازمه الانتظار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور الحديث. فإذا كان سلس البول ينقطع بعد أن يتبول ب15 دقيقة، أعني أنه تنزل منه قطرات بعد أن يتبول لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك ينقطع، إذا كان وقت الفريضة لن يفوت انتظر حتى ينقضي البول بعد 15 دقيقة وأعاد الوضوء بلا دخول للخلاء إلا أن يغسل فقط العضو، وبعد ذلك يصلي، بارك الله فيك. أما إذا كان وقت الفريضة سيضيع فإنه حينئذ يكون من أصحاب الأعذار ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا عم الشيخ، ممكن أكلم حضرتك؟
تفضلي.
الشيخ معايا ولا؟
تفضلي معك
يا شيخ. ألو.
نعم نعم
يا شيخ، أنا في أمر يعني محيرني. ألو
يا أختي، ما حيرتني معك، ما الأمر؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
الشيخ مصطفى.
اي نعم.
من فضلك لي اربع اسئلة.
هاتي.
بعد اذنك، في اخت بتسأل يعني لو هي كل يوم عايزة تصلي صلاة التوبة، هل دي تعتبر بدعة لو صليتها كل يوم بنية ان احنا يعني على طول بنذنب وبتصليها في وقت معين؟ ده اول سؤال. وتاني سؤال، انا قبل كده سألت حضرتك على ختمة للقرآن في الصلاة، فقلت لي انا ما عندكيش وقت يعني لقراءة القرآن، فممكن تجيب الختام في الصلاة. بعد كده قالوا لي لا ده ما ينفعش، عشان ده ما وردش عن النبي انك تقرأي بالترتيب، فهل يجوز ده اعمله في صلوات السنن بس؟ وتالت سؤال، هل الصور نجس ويجب ان احنا نتوضأ مطرحه وننظف المكان مطرحه؟
ما هو
الصور اللي هو حصل
الصرصار؟
الصرصور هل نجس؟ نعم. والمفروض ان احنا ننظف مطرحه ونتوضأ مطرحه. وليه كمان سؤال من فضلك، يعني ان شاء الله طلع عمره، انا قبل كده عملت عمره وكل حاجة، بس حاسة ان انا يعني بعدها ما كنتش افضل من الاول، فعايزة اعمل واحدة تانية يعني على اسمه، يعني ممكن دي تكون يعني احسن، ابقى فيها احسن، بس الدكتور جمال مياك بقى لي الافضل تعمليها لوالدك، فمش عارفة اعمل ايه، يعني انهي الافضل، اعملها لوالدي ولا ليا؟
والدك اعتمر من قبل؟
انا والدي حج قبل كده بس ما عارفش ان كان اعتمر ولا لا.
وانت اعتمرت عدة عمرات؟
نعم
اعتمرت عدة عمرات.
انا اعتمرت اربع مرات وحجيت قبل كده، بس حاسة ان انا ما كنتش يعني بعدها افضل من
الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. اما صلاة ركعتين كل يوم بقصد ان يغفر الله عز وجل الذنوب فلا ارى منه مانعا، ولكن يستحب لك أن تصلي أحيانا أربع، أحيانا ركعتين، أحيانا ست، بقصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى، بقصد التقرب إلى الله، وتسألين الله المغفرة في تلك الصلوات، والله أعلم. أما تحديد وقت معين لها فلا ينبغي، بل صلي حيثما تيسر لك أن تصلي، والله أعلم. أما تحذيب القرآن والقراءة قراءته في الصلوات بالترتيب صلوات النافلة، فهذا دأب السلف الصالح، يحذبون القرآن ويقرؤونه في صلاة الليل، فمنهم من يحذب كل ليلة جزءا، ومنهم من يقرأ جزئين في كل ليلة في الصلاة، ومنهم من يقرأ دون ذلك أو فوق ذلك. أما الذي كانت النظرة لفتت إليه هو الذي يفعل ذلك في الفرائض، الأئمة الذين يفعلون ذلك في الفرائض، فهنالك أئمة في بعض المساجد يصلون في الفجر ببداية البقرة مثلا، ويتممون في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء، وهكذا دواليك إلى أن ينتهي القرآن معهم أو إلى أن يأتوا على القرآن، فهذا الصنيع هو الذي لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه ليس بمبطل للصلاة. أما عن الصرصور فليس بنجس، وليس هناك دليل على نجاسته. أما عمل عمرة فأنت بالخيار، إن شئت عملتها عن نفسك، وإن شئت عملتها عن والدك، وفي كل أنت مأجورة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
مدام صحر معك من اسكندرية.
لا فائدة لذكر الاسم.
كنت عايزة أسأل حضرتك عن حاجة دلوقتي، جواز المسيار حلال أم حرام؟ لأن الدكتور علي جمعة طلع على الفضائيات وقال إنه هو حلال، فإحنا عايزين نتأكد.
أنا لا أدري الدكتور علي قال ذلك أم لم يقله، لكن عموما كإجابة على سؤالك، ما مرادك بزواج المسيار؟ إذا كانت الأخت انصرفت فزواج المسيار يختلف تعريفه من بلدة إلى بلدة أخرى. إذا كانت الزيجة قد تمت بولي وشهود وإعلان وصداق، فالزواج صحيح ككونه استوفى شرائط الزواج. أما ما بعد ذلك من التوابع، إذا كان الزوج لا ينفق والمرأة هي التي تنفق، فهذا خلاف السنة وخلاف الهدي، فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهنالك في بعض البلاد في توصيف زواج المسيار أن الزوجة هي التي تنفق على الزوج، وأن الزوج غير مطالب بأي نفقة، فهذا مخالف لما في كتاب الله وفي سنة رسوله، لكن إن تصالح على ذلك فالأمر جائز مع كراهته، والله تعالى أعلم. أما إذا كان زواج المسيار بدون ولي فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. أما إذا كان زواج المسيار الرجل له زوجة ولكنه نزل بلدة أخرى تزوج فيها ولكنه لم يحدد وقتا لانقضاء الزيجة فالزواج صحيح، فالأمر يختلف باختلاف التوصيف الذي يذكره السائل، والسائل لم يذكر تفصيلا. واصطلاح زواج المسيار اصطلاح محدث لم يكن على عهد السلف الصالح، إنما كانت بعض الصور موجودة، لكن كتوصيف لزواج المسيار لم يكن هذا الاصطلاح موجودا فيما اطلعت عليه في كتب الفقه، إنما هو اصطلاح حادث والفتوى فيه بناء على التوصيف الذي يرد من السائل، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إني أحبك في الله يا شيخ الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل.
رسالة كنت عابل عليك يا شيخ.
بارك الله فيك.
في واحدة تعمل كردير يا شيخ في الشارع، وفي يعني الكردير ما فيش المكان اللي فيه دوت، في ناس في أرهم أربع أسئلة بس يا شيخ معلش.
طيب.
الكردير ده في ناس نصارى كده جنب الكردير على طول، وعايزين ناخد منه ماسورة مية، يجوز أو لا يجوز؟ تاني سؤال بالنسبة للإمام يا شيخ، في إمام سليم يعني إمام صحته سليمة، والإمام الثاني رجليه مقطوعة وكده يعني، بس الثاني الإمام الثاني ده رجليه مقطوعة يحسن القراءة كويس. ثالث سؤال يا شيخ، إن في واحدة قلعت النقاب ولبسته، قلعت النقاب ولبسته، بس هي موسوسة يعني، فأنا أخدت منها موقف يعني بالنسبة لنا إيه؟ بالنسبة، طب أنت عايز تسلم؟ عايز تقول إيه؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ يسأل عن كولدير مبرد مياه وضع في الشارع، وقوم يريدون أن يوصلوا منه ماسورة لبيوتهم. إجمالا هو ذكر أنهم نصارى، لكن إجمالا إطعام النصراني أن تطعمه أو تسقيه فليس بحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. لكن النظر إلى هل إذا سحب هذه الماسورة عطل عن الآخرين شربهم أم لا، فإذا كان لا يعطل عن الآخرين وإنما يكون دلاؤه كدلاء الناس فلا بأس، أما إذا كان يستأثر به وحده دون سائر الناس فلا يشرع، لأنها صدقة جارية، والله أعلم. أما الأخ يسأل عن إمامين يفاضل بينهما، إمام سليم الأعضاء وإمام آخر أرجله مقطعة، لكن تلاوته أجود، فمن الذي يقدم؟ يقدم الذي تلاوته أجود، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا الحديث، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
الشيخ مصطفى.
نعم.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة في نفس القضية. السؤال الأول: لا حكم من زور هوية عسكرية ومستنفكات أخرى وأعطى مبلغا من المال وحلف بالله المال مغلظة كاذبة حتى أرسل مراتب مع الجيش المطوع سابقا علما أنه كان مطوع وأصبح جندي مكلف وتصرح عام 98
فحصل هذا الراتب؟ أعد السؤال لو سمحت، أعد السؤال متفضل. نعم. مشكور.
أعد السؤال
لو سمحت.
ما حكم من زور هوية عسكرية
من ترفق بيه
وأعطى مبلغ من المال وحلف بالله إيمان مغلظة؟
يخي ارفق بنا في الطرح، ما حكم ماذا؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
الشيخ مصطفى.
نعم.
أقبل رأسك وإيديك شيخي حبيبي.
استغفر الله، استغفر الله، بارك الله فيك.
أعزك الله عندي شيخنا لو تكرم.
اتفضل.
شيخنا عندنا إمام بارك الله فيه يختص صلاة الفجر في ختم القرآن، أي أنه يقرأ في صلاة الفجر من أول البقرة إلى أن يختم، ثم وهكذا يا شيخنا.
لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصنيع، هذا الصنيع لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جوزه بعض الحنابلة لكن لا دليل عليه، ولكن الصلاة صحيحة على كل حال لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، والله أعلم.
طيب الله يبارك فيك. السؤال الثاني يا شيخنا، صليت العصر وراء إمام يا شيخنا، وكان الإمام يطمئن في الأركان، فانفصلت عنه بقلبي وأكملت الصلاة منفردا، هل هذا جائز أم لا؟
انفصلت عنه بقلبك، نويت المفارقة ولكنك متقيد بحركاته، هذا صنيع لم أعده عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإما أن تفارق تماما وإما أن تتابع تماما. أما هذا الذي صنعته تفارقه بقلبك، تنوي المفارقة بقلبك لكنك تتابعه في الحركات، هذا صنيع محدث ولا يجوز، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
طيب.
تفضل.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
يا شيخ، هل يجوز، هل تجوز الصلاة خلف من قال يا رسول الله جرني من النار أم لا؟ السؤال الأول.
تفضل.
والسؤال الثاني، هل تجوز الحركة مع جماعة الدعوة والتبليغ إذا لم نجد من يتحرك سواهم؟ نجد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
لم نجد
الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الذي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكشف الضر أو يجلب النفع يدعو غير الله عز وجل أيا كان المدعو، فهذا ضرب من ضروب الشرك. قد قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فإذا تبين أن الإمام يسأل بشرا أيا كان، رسولا أو نبيا أو حتى يسأل ملكا من الملائكة كشف ضر أو جلب نفع، فقد دخل في الشرك. ولا تصلي بعده، إذ الله قال ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا. وعن الحركة مع جماعة التبليغ، أنصح نفسي وإياك بالتزود بالعلم الشرعي والحصول على البصيرة التي تؤهلك لنشر دينك، وبعد أن تتأهل وتكون على بصيرة من أمرك وعلى علم بكتاب ربك وسنة نبيك، فادعو إلى الله وفق النهج الذي كان يسلكه السلف الصالح رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
شيخ
وبركاته.
بارك الله فيك
وفيك
شيخ. عندي ثلاث أسئلة.
هاتي.
ألو.
تفضلي.
الأول، الذكر فوق دون تحريك الشفتين يعني يكتب حسنة للشخص؟ السؤال الثاني،
الذكر بدون تحريك الشفتين
عند قيام الليل بدون تحريك الشفتين فوق قراءة القرآن الذكر أو أي شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فالذكر بدون تحريك الشفتين وكذلك القراءة بدون تحريك الشفتين لا يعد ذكرا ولا تعد قراءة، إنما الذكر في القلب في النفس يساب عليه الشخص، لكن كتوصيفه بأنه ذكر إنما يقيد بأنه ذكر في النفس. هنالك فارق بين الذكر في النفس والذكر المسموع، والذكر المسموع وإن كان الكل يثاب عليه صاحبه، ذلك لقول الله عز وجل في الحديث القدسي ما ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فإذا كنت تريدين ذكر الله التسبيح التحميد والتهليل فيلزمك أن تحركي الشفتين، يلزمك أن تحركي الشفتين. وقد سئل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم كان يقرأ في الظهر والعصر. قال بأي شيء كنتم تعرفون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. والله أعلم، واللحية لا تضطرب إلا إذا تحركت الشفاه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك حاج مصطفى؟
الحمد لله.
ألو ألو،
اتفضل.
لو سمحت عاوز أسأل، تسوية الصفوف في الجامع من الكعب، من خلف من الكعب ولا من قدام؟
من كله. كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكبه، والله أعلم.
طيب سؤال ثاني. ألو.
نعم.
دلوقتي أنا يعني بقوم أصلي القيام قبل الفجر ساعة، بروح أصلي في الجامع الفجر وباجي أشغل التسجيل أو التليفون وأشغل صورة وبقرأ معاه صورة لأن قراءتي ضعيفة وبراجع وراه، فيها مشكلة؟
لا ما أفهم.
أه؟
أعد السؤال.
بقول لك أنا بقوم أصلي القيام بالليل.
الحمد لله.
وبصلي الفجر حاضر. وباجي في البيت بصلي بقرا جزء قران جزء من بس بشغل مسموع، بشغل تليفون او بشغل تسجيل وبردد وراه، فيها اي؟ لان قراءتي ضعيفه.
اذا كان على سبيل التعلم جاز، والاولى عدمه بعد ذلك، والله اعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم
فضيله الشيخ.
نعم نعم.
انا كنت من قيمه 6 سنين كده يا عم الشيخ طلبت من ربنا، ربنا يعني لو رزقني وربنا اداني ابني جامع. الو.
ايوه بعد
معايا حضرتك؟
معاكي.
بعد ما يعني الحمد لله ربنا رزقني وربنا مديني يعني انا معايا 4 بنات. الو.
معاكي.
معايا 4 بنات ولسه يعني ساكنه في يعني في بيوت ناس وبط بالايجار. الاولى ان انا مثلا ابني مثلا بيت يلمني انا وبناتي الاول، ولا الاولى ان انا اقول اللي انا يعني ابني الجامع زي ما انا ما قلت؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فان لنفسك عليك حقا، وان لاهلك عليك حقا، وان لربك عليك حقا، فضعي جزءا هنا وجزءا هنا وجزءا هنا، جزئي ما معك وأعطي كل ذي حق حقه، بارك الله فيك. وإذا وسع الله عليك واصلي بناء المسجد، بارك الله فيك. السلام عليكم.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وإياكم.
والله كنت عايز أسأل بس بالنسبة لسترة المصلي.
لماذا؟
سترة المصلي.
سترة المصلي.
أيوة. لو هو حاطط قدامه مثلا سجادة الصلاة اللي هي المصلية، هل هو يبقى بعد السجادة ممكن نعدي قدامه ولا ما ينفعش نعدي قدامه خالص تماما يعني؟ حتى لو هو يعني من بعد سجوده، ولا عموما ما ينفعش نعدي قصاده وخلاص؟ السؤال الثاني بالنسبة للغيبة والنميمة، هل لو أنا مثلا حصل موقف بيني وبين شخص من أهلي أو من أي أصدقائي أو أي شخص، لو أنا مثلا جيت هو عمل معايا موقف مش كويس يعني، فبحكي لحد تاني هو عمل معايا كذا وبلوم أو يعني إن أنا بعاتبه يعني أو كده بس مش قصاده يعني، بقول هو المفروض ما كانش عمل كذا او عمل كذا، فهل دي تعتبر غيبه وان انا كده اخد عليها ذنب ام لا يعني؟ لان انا طبعا مش هقدر، او هو لو هو من اقربي اللي هم الاقربين ليا خالص ما ينفعش ان انا اقول الكلام ده قدامهم، او ان انا بسكت ويعني بحتفل عند ربنا عز وجل يعني، فما الحكم في ذلك؟ وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. فالسؤال الاول هو ان الاخت تصلي وليس امامها ستره إلا أن أمامها سجادة، فالخط السجادة يعتبر سترة؟ أقول لا يعتبر سترة. والحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد أحدكم شيئا يستره فليخط خطا، هذا الحديث مضطرب معلول لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسترة أقلها مثل مؤخرة الرحل أو تقاربها، فإن سترة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مثل مؤخرة الرحل، وأحيانا يتخذ الشخص الجدار سترة أو عمود في المسجد سترة، والله أعلم. هذا أقل الوارد في ارتفاع السترة، لكن أيضا إن قلل شيئا ما ليست بالصمت ولا إنما الخط وما أشباهه لا يعد سترة، والله أعلم. أما إذا ظلمت مظلمة وحكيت لآخرين، إذا كنت تقصدين بهذه الحكاية أن ترد إليك المظلمة جاز لك أن تحكي، أما إذا كانت لا فائدة في هذه الحكاية فأقلعي عن ذلك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا بصلي وأنا قاعدة حضرتك عشان عندي سكر وضغط وأعصاب وكده، وبعدين كل ما ده السؤال الأول حضرتك، والسؤال الثاني إن حضرتك كل ما كح أو حاجة فبيطلع بول على طول في الجيب، فيمكن على طول بغير داخلي، بس أحيانا ببقى برا، فحضرتك أعمل إيه بقى وأنا برا؟ أغسل المكان ولا إيه بالظبط؟ وشكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الأخت تصلي جالسة لعذر لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شكى إليه عمران بن حسين رضي الله عنه بواسير به، فقال عليه الصلاة والسلام صل قائما، إن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فعلى أي حال تيسرت لك الصلاة صلي، إذا عجزت عن الصلاة قائمة صلي وأنت جالسة، إذا عجزت عن الصلاة وأنت جالسة صلي مضطجعة، والله أعلم. أما قولك إنك كلما كحيتي خرج البول، فهذا الخروج يلزم بالوضوء، ولا تعافين من الوضوء وغسل المكان إلا إذا كان هذا إلا إذا كانت الكحة ملازمة لك لزوما دائما كمن به ثلاث بول، فإذا كانت الكحة مستمرة فتكوني من أصحاب الأعذار. أما إذا كانت الكحة عارضة فيلزمك أن تعيد الوضوء وقبله تغسيل المكان الذي أصابه البول، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا سيدنا؟
الله يحفظك، اتفضلي.
الله يخليك، ربنا يجزيكم كل خير.
وياكي.
أنا عندي سؤال معلش. كان في ناس ليهم مبلغ عندي، فالمبلغ ده أمانة لحد ما بنتهم تتجوز، فأنا عاوز أعرف المبلغ ده أوديه زي ما هو ولا أوديه لحد ما يتجوز بفوائده أو أرباح ليه؟
هو أنت تشغليه أو وضعه في البنك؟
لا أنا حطيته لها في البنك لأن كان أمانة عندي.
بئس الصنيع الذي صنعت. المهم نعم؟ المهم هما كانوا استودعوك هذا المبلغ أمانة؟ رد لهم الأمانة كما أخذتيها، والباقي إذا كان فائدة أو عائدة ربوية فانفقيها في أي وجه على سبيل التخلص منها، والله أعلم.
ماشي، بارك الله فيك. عندي سؤال تاني معلش حضرتك.
نعم.
أنا ظلمت ظلم باين يعني من زوج كان ليا، خد فترة معايا صغيرة وكده يعني، وافترقنا كل واحد في طريق، بس ظلمت ظلم باين، فبدعي بالليل والنهار من ربنا إني يخلص لي حقي. فأنا شايفة إني كده مش عارفة أقول لك إيه مولانا، لأني الليل والنهار وفجر بصلي الفجر حاضر الحمد لله، بس ربنا مش شايفة إني مخلص لي حقي فيه. فأنا بدعي فيه، بطلب من ربنا كتير، فحس إن إيمان هيضعف.
يعني أنت دعوتي على زوجك الذي ظلمك؟
ظلمني ظلم دين والله.
عموما قال الله سبحانه لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم. من العلماء من قال هذه الآية في دعاء المظلوم على من ظلمه، فإذا دعا المظلوم على من ظلمه بقدر المظلمة التي ظلمها فإنه ليس بآثم وهذا جائز له. إذا دعا المظلوم على ظالمه بالقدر الذي ظلم فليس بآثم وهذا جائز له، ولكن العفو أولى وترك الأمر لله أولى، ذلك لأن الله قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، إرشاد إلى العفو، بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ولك يا شيخ الله.
نعم.
عليكم. كان موضوع النقاب، كان في أخت لبست النقاب يعني، بس أنا عندي ثلاث أسئلة. أول حاجة بسبب كان ربنا جعلني سبب يعني، وبعد كده لقيته، وبعد كده لبسته تاني، وبعد كده لقيته، فأنا أخذت منه موقف يعني إن هي مثلا إيه ما جبناش حاجه ولا كده يعني ايه عشان خاطر يعني هي قالت النقاب وكده. كان سؤال يا شيخ بالنسبه لصلاه الضحى,
انت ما شانك بها
اذا كانت اختي جنبنا؟
اختي ابتعد عنها. ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء.
طب سؤال الضحى, كل يوم الواحد ممكن يصلي ركعتين ضحى عادي مفيش مشكله؟
كل يوم تصلي ركعتين ضحى؟
اه
لا باس, هذا مستحب. قال ابو هريره وابو الدرداء وابو ذر كلاهما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوصاه بثلاث, بان يوتر قبل ان ينام, وبركعتي الضحى, وبصيام ثلاثه ايام من كل شهر. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ مصطفى.
نعم.
لو سمحت لحضرتك كنت عايزه يعني انا منتقب الحمد لله, بس يعني هو زوجي كان معارض بس ربنا الحمد لله هداه كده. فجاء في فضيله الشيخ يعني في الاوقاف مش هقول اسمه يعني بيعمل محاضرتين على ان النقاب مش فريضه, ففي ناس قلعوا النقاب وشغالين في الاوقاف. فهو بيكلمني على الموضوع ده, بيقول ده في الاوقاف وفي الدعوه وكده, وبيجي في قناة الرحمة برضو الشيخ دون. فقلت له اسمع من فضيلة الشيخ مصطفى واللي يقوله الشيخ مصطفى انا هعمله يعني ان شاء الله. دي حاجة. الحاجة التانية حضرتك يعني بإذن الله عايز اطلع حج, فيجوز ان انا اطلع حج بس علينا ديون, بس ممكن بإذن الله يعني في مثلا عقارات حاجات تسددها لو مثلا احنا ما رجعناش او حاجة زي كده, ولا اسددها الاول قبل ما اروح الحج؟
نافلة او فريضة؟
نعم
نافلة او فريضة؟
لا ده اول مرة ما حجناش قبل كده. وجزاك الله كل خير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن حجة الفريضة فربي يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كنت تستطيعين الحج كان معك مبلغ وعندك من العقار أو من العينيات, ما إذا توفاك الله سد عنك الدين فلك أن تحجي من غير إلزام ببيع العقار, لك أن تحجي. أما إن كان معك المال الكافي للحج ألزمت إلزاما بالحج, فهذا على هذا التفصيل. إن كان معك مال قليل لكن عندك عقار ممكن يباع ويسد ما تبقى من قيمة الحج من هذا العقار فلا بأس أن تحجي. أما كوجوب وكفرض ليس بفرض ما لم تتحقق معك, ما لم تجتمع معك النفقة كلها, والله أعلم. أما عن مسألة النقاب فالذي أتدين لله به وجوب تغطية الوجه لقول الله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالعلة هنا طهارة القلب, ونساؤنا في احتياج إلى طهارة القلب. وأيضا فإن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والإدناء فسره عبيدة بأن لبس جلبابا غطى الجسم كله وأبرز العين اليسرى. ثم قد قال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة. ثم إن عائشة رضي الله عنها قالت لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي, فهذا ما عندي في الباب. ولم يكن أبدا بلائق بهذا الشيخ عفى الله عنه وتجاوز الله عنه أن يتكلم بهذا الكلام الذي يفتن به أمما. كان من الأليق به والأورع له في دينه أن يذكر المتبرجات الكاسيات العاريات اللواتي هن أشبه بالفاجرات, كان من الأولى أن يصب جام غضبه وأن يصب حملته على هؤلاء الفتيات اللواتي يرتدين البناطيل ويمشين في الطرقات. أما أنه يأتي إلى المتعففات العفيفات المتبعات لنهج السلف الصالح, المتبعات لنهج الصحابيات الكريمات, المتبعات لنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم, ويصب غضبه عليهن, فأرجوه أن يتقي الله وأن يراجع كلامه. فإن رب العزة يقول في كتابه الكريم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. فعلى فرض أن هناك قولان لأهل العلم في الحجاب أنه فرض وأنه مستحب, الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. أما أن يتصدى وسيتحمل إثم هذا بين يدي مولاه وبين يدي خالقه، أيا كان قائل هذا الكلام، شيخا يحاضر في الفضائيات أو في غير الفضائيات، يحاضر في قناة الرحمة أو في غير قناة الرحمة، إذا تصدر لهذا ودعا الناس بهذه المثابة إلى خلع النقاب وزين لهن خلع النقاب، فسيتحمل إثم ذلك، إثم الحيود عن نهج الصحابيات الجليلات. كان من الأليق به أن يصب غضبه على هؤلاء الفتيات اللواتي يرتدين البناطيل ويرتدين الملابس التي لا ترضي الله ويتبرجن. وجدير بكل مسؤول أن يتقي الله في نفسه وفي الكلمات التي يتكلم بها، فإنه يفترض إذا تولى الشخص مسؤولية من المسؤوليات أن يكون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أما الشخص إذا تقلد منصبا طفق وراء المنصب يسعى لتثبيت نفسه، فكل هذا لا يساوي عند الله جناح بعوضة، لا يساوي بعرة، المنصب لا يساوي بعرة، إنما الذي يقربك من الله امتثال شرعه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجدير بكل من سولت له نفسه أن يمشي وراء القرارات التي تصدرها بعض الحكومات، جدير به أن يتقي الله، وجدير بكل مسؤول يصدر قرارا أن يعرضه أولا على كتاب ربه وسنة نبيه. فما وجدنا مسؤولا أصدر قرارا بمنع الفتيات التي في الشوارع كاشفات الشعور المتبرجات، ما أصدر قرارا بمنع دخولهن الجامعة، ولكنهن يدخلن وبكل وقاحة وكل قلة حياء يدخلن الجامعات والأبواب تفتح لهن. أما ساترة الوجه العفيفة المتعففة فتؤذى من حرس أمره إلى الله. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ المصطفى.
نعم تفضل.
إن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
عندي سؤالين يا شيخ.
سلم.
عندي عم مات، فكان من وصيته إن هو وعمتي اللي يموت قبل التاني هو يورثه. فدلوقتي الإخوات اللي هم
ورثة التانيين يعني رافعين
قضية على أختهم اللي هي خدت الورث بتاعه.
عفوا.
نعم.
إذا مات هو يرثه، يرث كل التركة؟
نعم.
هذا الاتفاق باطل مرفوض مردود.
نعم.
الله قسم المواريث.
نعم.
وجعل للزوج النصف إذا لم يكن ثم أبناء، وجعل
له هو غير متزوج أو عنده أبناء.
على كل.
نعم.
لها منه إذا لم يكن عنده أبناء.
نعم.
لها منه الربع.
نعم.
والباقي يوزع على سائر الورثة.
طب شيخ، هو يجوز ان الاخوة يرفعوا دعوة على اختهم؟
يجوز، يجوز حتى على والده ان كان الوالد جائرا جاز.
نعم.
انت تعلم ان معنى ابن يزيد وابوه يزيد.
نعم.
تخاصم الى النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وضع يزيد مالا في المسجد وقال هو لاول قادم.
نعم.
فكان اول قادم، كان اول قادم ابنه معا.
نعم.
فاخذ المال. فجاء ابوه يقول: ما اياك اردت يا معا؟
نعم.
فتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد، والله أعلم. لكن هذا بضوابطه وفي أضيق الحدود كما لا يخفى. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
الشيخ، قبل 35 سنة كان لي طفل عمره سنة وخمسة أشهر، أصبح مريض، أخذ له طبيب وانطادوا، ثاني يوم استدعى لي المضى وتوفى إسهال وقيء. السؤال هو: بعد فترة بذاك الوقت، بعد فترة دا أنظف الشباك فوجدت أبو بريس، ما أعرف أنت شو يسموه، أبو بريس وجدت يعني هاي الحشرة. أنا أشرب الحليب بالقدح، فربما أنا عايشة القدح مكشف يعني ما مغطيته وشربته. هل إلي اسم شايلة اسم عن الموت مالته عن المرض أي شيء يعني عندي اسم؟
هل أنت تعمدت شيئا؟
لا 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 أنا أطيب بس يعني سهر هذه يعني سهوا عفت القراص مكشف ما غطيته.
أنا السؤال غير واضح. أمضي
حليب بالقلاص هو نعم.
يعني هل أنت هل هو شرب شيئا أنت تعمدت أن تضع فيه شيئا مضرا؟
لا لا أنا أشرب ابني هو أشرب الحليب بالقلاص مو بال يعني فالقلاص ما هذا الحليب عفت مكشف فلق.
وهذا الحليب الذي في الكوب.
أنا ربما شربته. أي.
هذا الحليب الذي في الكوب.
أنا عايزه مكشف. مكشوف كان مكشوف أنا ما مغطيته سهول سهول.
ليس عليك إثم الأخت لم تغطي الإناء سهوا فهناك بريص وزغ جعل شيئا في الإناء فالحاصل على مفهوم من كلامها أن ابنها شرب من هذا فليس عليك إثم لأنك ما تعمدت إلحاق ضرر بالولد بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى بعد ذلك الشيخ دلوقتي عندي سؤال لو في وسيلة اللي هي لمنع الحمل بتتحط داخل الرحم الوسيلة دي وظيفتها ان هي بتموت العلقة مش ان هي بتمنع الحمل فهل يجوز استعمال هذه الوسيلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فهذا يرد الى الاصول العامة
نعم
التي هي اذا كانت الروح نفقت في الجنين في إحداث أي شيء يضر بالروح حرام وكبيرة
نعم.
إذا كان دون ذلك فلا شيء إلا الكراهة الشديدة
نعم.
إلا الكراهة الشديدة والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم
وقعت البذن والله.
نعم السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. ازيك عم الشيخ؟
الحمد لله.
ازاي الحال؟ عزك الله في الاسلام.
وياك.
الو
اتفضل.
انا عندي سؤالين يا شيخ والله يا ريت تجاوبني عليهم.
اتفضل ان شاء الله.
اول سؤال حلفت على مراتي تكون محرم عليها زي ام واختي ان كلمت فلانه.
وكلمته.
اي الو
كلمته.
لا انا اللي قلت لها كلميها حط الظروف وقلت لها كلميها.
كفر كفارة ظهار عند الجمهور.
لكن ثاني حاجة يا عم الشيخ.
نعم نعم.
السؤال الثاني قلت لها تروح المكان الفلاني طبعا زعلانة مع جماعته وزعلانة مع بيت أخوها وكده وقلت لها تكون المرخطيش ماشي على اليمين ما تلزميني طبعا هي راحت مرة وطين ما حدش عبرها قالت مش رايحة قال حلت كده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فسؤال الأخ الأول أنه قال لزوجته إن ذهبت إلى المكان الفلاني تكونين علي كظهر أمي أو كظهر أختي تكونين علي كظهر أمي. فبعد ذلك قال لها اذهبي فملزم بكفارة الظهار عند جماهير العلماء والظهار نفسه منكر من القول وزور لم يبحه الله عز وجل يفترق عن الطلاق في مثل هذه الجزئية. الطلاق أباحه الله أما الظهار فهو منكر من القول وزور إذ الله قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا فعليه هذا الرجل الذي ظهر من امرأته إن ذهبت وبعد ذلك أذن لها بالذهاب أيضا لا يزال ملزم عند الجماهير بكفارة الظهار صيام شهرين متتابعين قبل أن يأتي أهله إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يأتي أهله. أما قوله لها إن لم تذهبي إلى فلان تكوني طالق فافترق عن الظهار فهذا طلاق معلق والكفارة فيه كفارة يمين والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ ابني كبير ومتجوز بس وبيصلي في البيت بس بيقول لي ما فيش حديث ان انا اصلي في المسجد فلو سمحت أعرف الحديث اللي إن هو يصلي في المسجد.
جاء عبد الله بن أم مكتوم الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني رجل أعمى ضرير البصر يا رسول الله، المدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يقودني، فلعلي جناح أن أصلي في بيتي؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. ثم لما انصرف دعاه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، وفي بعض الروايات لا أجد لك رخصة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، وقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة يا شيخنا النقاب، النقاب العينين بتظهر في مشكلة
العينين. العينان تظهران من النقاب.
أيوة.
إذا كانت فتنة وهذا الظاهر فلتغطيا.
بس عندها ضعف في نظرها لو سمحت يا شيخ.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في حالات الاضطرار يسوغ ما لا يسوغ في غيرها، والله أعلم. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ أنا كان زميت عليه الصلاة والسلام ركال عزف لي زوجتي حديثت على زوجتي مرتين طلاق، والمرة الثالثة كانت حكم محكمة. سمعنا يا شيخ؟
سمعت.
أنا لي طلقت مراتي مرتين.
طلقت زوجتك مرتين والثالثة حكمت المحكمة بطلاقها.
حكمت المحكمة هي اللي كانت طلبة الطلاق.
أصبحت الآن يعني خلع يعني ولا ماذا؟
أيوة هو هي اللي طلبت الطلاق، وأنا طبعا ما رحش المحكمة ولا قلت لهاش أنت طالق ولا مش أنت طالق.
الخلع في المحاكم المصرية يعتبر تطليقة واحدة بائنة، فعلى ذلك بضميمة هذه التطليقة إلى التطليقتين الأوليين أصبحت الزوجة محرمة عليك ولا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا غيرك بقصد المعاشرة لا بقصد التحليل، والله أعلم. فإن النبي لعن المحلل والمحلل له، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاك الله كل خير يا شيخ مصطفى على هذا البرنامج الجميل ده.
وإياك.
والله يا شيخ مصطفى عايزين نشوف موضوع الناس اللي هي بتاكل حقوق الناس ديت المراس والحاجات دي، عايزين نشوف انت ملاقي حلقه وتفاهم الناس يعني
ان شاء الله باذن الله يعقد درس عن المظالم بمشيئه الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
بعد اذن حضرتك كان عندي سؤال. انا زوجي كان دافع فلوس مكتب للسفريات بره ودفع المبلغ وسافر فعلا بره، بس حصل يعني في الازمه الاقتصاديه وكده فنزل بعد 4 شهور، فهو دلوقتي بيطالب المكتب ان هو يرد له المبلغ اللي هو دفعه، فهل هو ليه حق يعني هو ياخد المبلغ اللي هو دفعه للمكتب ولا ملوش طالما ان المكتب سفره خلاص والعقد خلص من السفر بره؟ وسؤال تاني، انا هو يعني دايما بيحاول ان هو يسافر بره عشان خاطر يسدد عليه مبالغ يعني ديونه وكده، وانا رافضه فكره السفر، فهل يعني شرعا يجوز لي ان هو يسافر وانا رافضه فكره السفر وعايزاه يستقر هنا في البلد؟ وجزاك الله كل خير.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد فالفتوى في السؤال الاول يعني الزوج أخذ فيزة من مكتب ودفع قيمتها ثم سافر واستمر 4 أشهر ولتدهور الأحوال الاقتصادية في العالم رجع، فالأخت تسأل هل للزوج أن يرجع على المكتب يطالبه بالمال؟ فقل لأول وهلة لا يجوز له ذلك إلا إذا كان في بنود العقد أن المكتب ملزم بأن يعمل هذا الشخص لمدة عدة سنوات، فلينظر إلى طبيعة عقد الزوج مع المكتب، والله أعلم. أما خروج الزوج للسفر كثيرا لسداد ديون عليه وامرأته ترفض، له أن يذهب لسداد الديون ولكن لا يطيل البقاء هنالك تسديدا ومقاربة أداء للحق الزوجة وكذا سدادا للدين فليسدد وليقارب، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بعد اذنك يا شيخ مصطفى، انا كان في سؤال عايز اساله، بس مش عارف اذا كان هو يعتبر تبع الافتاء ولا لا. انا من صغري وانا بشوف في المنام دايما ان في جمل بيشيلني ويحطني قدام الجامع، شفت الملائكه، شفت طيور دايما في السماء، شفت المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى.
ما السؤال؟
شفت في ملائكه، كنت دايما الموضوع ده عايز اسال فيه شيوخ ومحتار لغايه لما شفت في المنام ان الشيخ بتاع الجامع قال ان في الملائكه نازله تصلي، ربنا بعتها تصلي معانا، فانا عارف الواردين للمسجد، فقلت اما اشوف مين المختلف، فلقيتهم فوقفتهم قدام الباب وقلت لهم انتوا الملائكه اللي ربنا نزلها تصلي معنا، فهزوا دماغهم بالموافقه، فقلت لهم طب انا شفت نفسي كتير ان انا ببص الحجر الاسعد بطوف حوالين الكعبه.
على العموم على العموم المقام ليس مقام تاويل الرؤى، لكن رؤيه الصالحين في النوم شيء مبشر وطيب، رؤيه الملائكه في النوم شيء مبشر وطيب، رؤيه المسجد الحرام في النوم شيء مبشر وطيب. في الجمله رؤيه الصالحين او رؤيه الصالحين في المنام ورؤية الأماكن الطيبة من المبشرات الطيبة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
كيف فضلت الشيخ؟
الحمد لله.
في ثلاث أسئلة بعد إذن فضلتك.
هات تفضل.
السؤال الأول، في شخص جاي له عمل في شرم الشيخ، طبعا المكان هناك فيه فتن كثيرة وكده، واشترفوا عليه إنه هو يحلق اللحية، فهل يقبل أم لا؟ السؤال الثاني، في شخص يعمل زي أعمال صيانة وكده في ملهى ليلي، فهل يفعل أم لا؟ السؤال الثالث، عايزين رأي قاطع وتأصيل لمسألة المقاطعة، هل نقاطع أم لا؟ وبارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الذهاب إلى شرم الشيخ وحلق اللحية فلا أنصح بذلك أبدا، فتلك منطقة موبوءة مليئة بالمعاصي ومليئة بالمحرمات، ومن المعلوم أن الشخص ينبغي أن يفر من الأماكن التي فيها فتن إلى الأماكن التي هي أقل فتن. أما الذي يصنع الآن فيلهث وراء جمع المال ولا يبالي بدينه، ولا يبالي بالمناظر التي سيراها، ولا يبالي بالفتنة العظمى التي قد يقع فيها، فتنة الفاحشة، والله أعلم. فأنصحه أن يقنع ولو بالقليل من الرزق، ولا يذهب إلى هذه البلاد للعمل فيها، والله أعلم. أما أعمال الصيانة في ملهى ليلي فلا أتصور أن أفتيك فتوى أن يكون هناك مرقص وأنت تصلح لهم الكهرباء وتصلح لهم الأحواض التي يغسلون فيها، عياذا بالله من ذلك. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما المقاطعة فأحل الله البيع سبحانه وتعالى، فللمسلم أن يبيع وأن يشتري من الكفار، ليس هناك نص يمنعني من البيع والشراء مع الكفار، بل قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال فريق من أهل العلم في تفسيرها وما دامت ما دام طعامهم حل لنا جاز لنا شراؤه وجاز لهم شراء طعامنا كذلك. وكذلك قد اشترى النبي عليه الصلاة والسلام غنما من رجل مشرك مشعان، أي مشعان الرأس، والله أعلم. فالبيع والشراء مع الكفار جائز، ولكن نقول في الجملة إذا كان الأمر ينزل نكاية بالأعداء استحب سلوكه، إذا كانوا محاربين على وجه الخصوص استحب لنا أن نسلك المسلك الذي ينزل النكاية بهم من غير إيجاب، والله أعلم. السلام عليكم.
من غير إيجاب والله
أعني نشتري من سلع غير سلعين من غير إيجاب لذلك. أما إنزالهم، عفوا أزيد المسألة إيضاحا، إذا كان هناك أمر ينزل النكاية بأعداء الله عز وجل وهم يحاربون لزمنا أن نسلك هذا المسلك، أما إذا كان الأمر غير ذلك فيستحب لنا أن ننشط اقتصاد المسلمين من غير تحريم للبائع والشراء مع الكفار، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيك عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
وإياك.
لو سمحت يا عم الشيخ، والدتي كانت نايمة وسمعت أذان وهي نايمة، فلما قامت عشان تصلي كان هو كان أذان الظهر، بس هي تهيأ لها ان هو العصر، فصلت الاربع ركعات العصر من غير نوافل على اساس ان هو العصر، بعديها بنص ساعة لقيت الأذان بيأذن اللي هو العصر، فصلت العصر تاني وصلت بعديه النوافل بتاعت الظهر. على وقالت
عايز السؤال عايز السؤال
والدتي كانت نايمه وسمعت اذان
كويس
لما صحت من النوم قالت هصلي يعني لما صحت من النوم قالت هصلي وتهيأ لها ان الاذان ده اذان الظهر العصر
نعم
فصليته اللي هو العصر طبعا من غير نوافل فبعد نص ساعه لما لقيت ان العصر اذن تاني وعرفت ان هو العصر وان اللي كان اذن الظهر راحت صلت الاربع ركعات بتوع العصر وقالت يبقى اللي انا صليته الظهر مع انها هي نيه صلت بنيه انه العصر وراحت صلت النوافل بتاعه الظهر بس من غير ما تصلي الظهر هل هذا جائز ولا لا
لم يجوز لا يجوز لان الاعمال بالنيات كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام فيصلت اولا بنيه العصر ثم اذن العصر وصلت ثانيا بنيه العصر ولم تنو صلاه ظهر فعليه اعاده صلاه الظهر اربع ركعات بارك الله فيك والله اعلم السلام عليكم
الو
السلام عليكم
سلام ورحمة الله سامحت يا فضيلة الشيخ
نعم
عايز أسأل رأي حضرتك يعني في إحدى القنوات الفضائية سؤال دكتور نفسي إذا كان هناك فتاة تبلغ من العمر 25 سنة أو 30 سنة ولم يتقدم لها زوج صالح وكل المتقدمين غير صالحين وتخشى أن يفوتها قطر الزواج فماذا تفعل؟ قال الدكتور تختار أسوأ قطر حتى تنجي الطفل يكون سند لها في هذه الدنيا وإن هذا الزوج السيء لا ينفعها ولا ينفعها أخوها وينفع هذا الطفل من الرجل السيء فما رأي فضلك؟
لا أعيد السؤال كده ماذا قال هذا؟
الدكتور قال إن يعني تقبل الزوج السيء عشان تنجي الطفل ينفعها في هذه الدنيا ولا ينفعها أخوها أو هذا الزوج السيء
ولا
رأي فضلتك إيه في هذا
يعني هل هو ينصح من فاتها سن الزواج بأن إذا لم يأتيها زوج أن تتزوج زوجا سيئا
أيوة
طبعا لا نوافق على هذا أبدا لأن الولد حتى المولود هل ينفع أو يضر الله أعلم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع قد قال تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يريقهما طغيانا وكفرا فالولد لا يتأكد أنه ينفع أو يضر إلا بإذن الله عز وجل فالحاصل أنها تتقي الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولا أتصور أن مثل هذه تقدم على زوج خمار أو عياذا بالله من أهل الفسق والفجور وينام عن الصلوات فالمرء على دين خليله والجليس السيء والجليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة والله أعلم السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
نعم نعم
كيف حالك
الحمد لله
والله أنا متجوز وحلفت على الحرمة طلاق قلت لها روحي عند أهلك وانت طلق
طيب لماذا لم تقل حلفت على الزوجة يعني
والله كان في مشاكل مع والدتي هيك
محسوب عليك تطليقة إذا قلت لها روحي وانت طالق محسوب عليك تطليقة بارك الله فيك السلام عليكم
وعليكم السلام وبركاته
نعم
أنا أبو زيد من سوهاج من المرأة من القاهرة
مرحبا حلو. بك أهلا
شيخ مصطفى
نعم أخوك مصطفى
طيب حضرتك أنا كنت عايز أسأل عن موضوع لحوم الخنازير اللي هي بيربوها ديت فسمعت من مؤخرا إن في إنفلونزا الخنازير وكده فبيقولوا ان ايه ان هيعدموا كم خنزير من مصر يعني ويدوا اهليهم تعويضات يعني فهل يجوز تربيه خنازير والكلام ده كله
لا يجوز يعني لا يجوز
ولا يجوز يعني
لا يجوز لاننا امرنا بقتل الخنازير
نسال
الله ان يتمم على الخنازير الانفلونزا التي تقضي عليها جميعا
امين يا رب العالمين
الله يهدي الخنازير كلها من مصر اللهم امين ومن غير مصر عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل ويقتل الخنزير عليه صلوات الله وسلامه السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم
شيخ الفاضل
بارك الله فيك
يا رب يحفظك يا شيخ
وياك تفضل
والله يا شيخ كنت في محاورة بحاور أحد إخواني يعني في شأن الحسن البصري مع الحجاج بن يوسف الثقفي فتكلمت فقلت الحجاج بن يوسف عليه لعنة الله فقطعني الأخ وقال لي يعني لماذا تلعنه لا تلعنه الله أعلم به فيعني اشتد الحوار قلت له أما تعلم لقد فعل كذا وكذا وكذا وسردت له من الأشياء الفظيعة التي نكل بها في الصحابة وفي التابعين فقال لي لا تلعنه فأنا لا أعلم يعني الأمر لا يهمنا الآن، ولكن إذا ذكرت الحدث قلت لعنه الله أم قلت ماذا؟ وهذا سؤال. السؤال الثاني أسألك بالله أن يعني حضرتك ممكن بس تبين يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه ما ظهرت الفاحشة في قوم وأعلنوا بها إلا ظهرت الأمراض أو الأزواء التي لم تكن في أسلافهم. ونحن الآن يعني كان بالأمس إنفلونزا الطيور والآن إنفلونزا الخنازير.
هذه شيء طيب نقول إنفلونزا خنازير شيء نعم من الله أن يأتي الخنزير إنفلونزا تقضي عليها. نعم عموما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فلعن المعين لا يجوز على الصحيح من أقوال العلماء إلا الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب الله لعنه. أما المعين حتى المعين الكافر لعنه لا يجوز عند كثيرين من أهل العلم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لعن فلانا وفلانا، فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فاللعن لعن المعينين لا يجوز. فما ظنك إذا كان المعين مسلم مسلم وإن ارتكب الكبائر؟ فالحجاج ابن يوسف الثقفي معلومة جرائمه، قتل ما يقارب 120,000 نفسا صبرا، ولكن هذا لا يزال مسلما. فإذا كان لعن الكافر منهي عنه فاللعن لعن المسلم منهي عنه. فادعو بدعوة غير اللعن إن شئت، بارك الله فيك وعافى الله عنك. بيد أن المسألة أيضا يعتريها شيء من الخلاف في مسألة اللعن لعن المعينين، وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الحكم وما ولد، وهذا رأي رأاه بعض العلماء، لكن بعضهم ينزله على الكافر المعين، أما المسلم فلا تلعنه، بارك الله فيك. وفي الحديث لا يكن اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، أي الذين يكثرون من اللعن، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم
لو سمحت يا شيخ.
نعم
في أختي لقيت موبايل. أيوة شيخ.
وبعد
فكانت ماشية معها واحدة فقالت لها يعني نسأل عليه، فراحت هي واخدها وقالت لها لما حد يسأل، فهي احنا ما نعرفش أصلا الموبايل ده بتاع مين. فالأخت التانية اللي كانت معاها مش عارفة، هي خايفة ان هي تكون شايلة ذنب. وبعدين عرفنا ان في واحد في المنطقة ضيع منه الموبايل ده، فهي راحت قالت لها وهي ما رجعتوش لصاحبه. فهل الاخت دي تبقى اللي هي كانت ماشية معاها تبقى لها اسم زي اللي خدت الموبايل؟
نعم لا لا مش نفس الاسم، لكن تخبر صاحبه ان محمولك مع فلانة بنت فلان.
يعني تروح تقول له ان هي مع الشخص دي،
تخبره تقول له وجدنا محمولا في المنطقة، نصرة للمظلوم ونصرة أيضا للظالمة، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم
أيوة فضلت شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت أنا زوجي توفى من سنة وترك مبلغ من المال.
نعم.
وبعد المبلغ ده ما توزعش، لكن هو كل واحد من ولادي عارف أنه له حق يعني في هذا المبلغ، فهل يجوز عليه أنه طلع زكاة مال؟
إذا كان المال إذا قسم كان لكل صاحب نصيب جزء يبلغ النصاب زكيت على من بلغ نصيبه النصاب.
أيوة.
أما إذا كان نصيب كل لا يبلغ النصاب فلا زكاة، والله أعلم.
طيب شكرا.
عفوا. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إيه أنا كنت عايز أسأل حضرتك، والله أنا دلوقتي كاتب كتابي، كلمت زوجتي وهي على التليفون فبكلمها بقولت لها، هي متهزر معايا بتقول لي دلوقتي والدتي هتدخل عليا او هتقول لي ان انا بتكلم في التليفون. قلت لها ما تخافيش، قلت لها هتقول لك ايه يعني، هتقول لي انت، هي اللي بتقول كده هتقول لي يعني انت سايباني لوحدي، انت ما عندكيش دم، سايباني لوحدي. قمت انا متقايل بس انا بتكلم في نيتي على 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 امها. قلت لها يعني ايه؟ قلت كده بنفس الطريقه، قلت وانت طالب بالثلاثه يعني، بقول لها كده على لسان مامتها. فبعدين هي فكرتني بكده، متقالتني متقولي انت متقولي، قلت لها
قلت لها انا ما كنتش بقول لك، فانا سالت فقالوا لي ان هي كده تعتبر وقع الطلاق.
لا
انا بس انا بتكلم في ايدي الصراحه قدام ربنا على لسان مامتها.
صبرا، ركز في الجزئيه التي تخص الطلاق. ماذا قلت؟
مش فاهم.
الجزئيه التي تخص الطلاق ماذا قلت فيها؟
قلت لها، قلت لها انت طالق بالثلاث بس مش ليه على لسان مامتها، انا بتكلم على لسان مامتها.
كيف يعني؟ كيف على لسان امها؟ كيف؟ فهمني.
يعني بيني وبينها انا بهزر مثلا، هي بتقول لي دلوقتي ماما هتخش عليا هتقول لي انت ما عندكيش دم انت سايباني لوحدي، قمت انا يعني بكمل كلام على اساس بالها يعني على اساس ما هي يعني بقول لها وتقول لك يعني انت طالب الثلاثه، بس انا بتعلم ما قلتش كلمه متقول لك.
اسالني على الهاتف،
هي اللي تقول مامتها.
اسالني على الهاتف بيني وبينك نناقش بعض ان شاء الله فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب قل في أسئلة. أقول السلام عليكم. أقول مستعينا بالله، هناك مبلغ من المال، سؤال أتاني، هناك مبلغ من المال أعطيته لأحد للتجارة يعمل به، هل عليه زكاة؟ والزكاة هل هي كل سنة؟ نعم، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، أي مرت عليه سنة منذ بلوغه النصاب، وجبت فيه الزكاة، وكل سنة ينظر. إذا كان كل سنة يبلغ النصاب ففيه الزكاة كل سنة. بارك الله فيكم. السلام عليكم. هذا وبين يدي الختام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة بحفظه، وكذا إخواني العاملين فيها والدعاة فيها، وأن يعيننا وإياهم جميعا على تبليغ رسالات الله عز وجل إلى خلق الله، فنعم الشيء الذي يبلغ كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذا أصول المعتقد الصحيح. فأسأل الله أن يحفظ إخواني وقناتهم بحفظه، وأن يديم بهم النفع للإسلام والمسلمين، اللهم أمين. وأذكر إخواني السامعين والسامعات بتقوى الله عز وجل وبالإقبال على الفقه في الدين، فمن يرد الله به خيرا يفقه في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فبه ترطب الألسن وتطمئن القلوب وتتنزل الملائكة وتخنس الشياطين وتقوى الأبدان وترتفع الدرجات وتحط الخطيئات. وكذا فإن أحدنا لن يزال في حصن حصين منيعا يتحصن به ويمتنع ممن أراده بسوء ما دام ذاكرا لله عز وجل. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فضلا عن كل ما ذكر، فإن الله يذكرنا إذا نحن ذكرناه، إن ذكرناه في أنفسنا ذكرنا في نفسه، وإن ذكرناه في ملأ ذكرنا في ملأ خير منهم. فالله أسأل أن يوفقنا وإياكم للإكثار من ذكره وشكره وحسن عبادته. وكذا أوصي نفسي وإياكم بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، رغبة في الأجر والثواب من الله عز وجل، فضلا عن امتثالنا لأمره، إذ الله أمر فقال يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرا، كذا قال عليه الصلاة والسلام. ثم أوصي نفسي بالاستغفار وإخواني، فإنه كان ولا يزال شعارا لأهل الفضل والصلاح من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأكثروا بارك الله فيكم من الاستغفار، توسع لكم الأرزاق وتدفع عنكم المصائب وتحط عنكم الخطايا وتبيض صحائفكم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللف